الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين. الكلام في سنن الدفن، وقد ذكرنا فيما تقدم ما يستحب في الدفن والقبر وإلى آخره، وصل من الكلام إلى ما يكره، وإن كان بعض ما تقدم أيضا ذكر فيه بعض المكروهات، أو بقرينة المقابلة بين المستحب وعدم الاستحباب فتثبت الكراهة. المهم، أحد المكروهات بالنسبة إلى الدفن هو كراهة فرش القبر بالساج. الساج طبعا في اللغة نوع من أنواع الأشجار، فكما ذكره مثلا صاحب الجوهر في الصحاح في الجزء الأول صفحة 323، ذكر أنه الساج نوع أو ضرب من الشجر، فيكون بذلك المراد من فرش القبر بالساج فرشه إما بأوراق هذا الشجر، شجر الساج، أو بخشبه، فهذا مكروه. طبعا راح تجينا أنه بالأثناء السيد الشارح يقول لا، الكراهة ترتفع فيما إذا كان القابر يعني رطبا نديا، فيخاف على الميت أن تصل إليه الرطوبة، يمكن أن يفرش بالساج لكي لا تصل الرطوبة إلى جسد الميت. خلي نشوف هذا التفصيل. قال: ويكره فرش القبر بالساج لاستلزامه الإتلاف المنهي عنه من دون رخصة. زين، يعني إتلاف المراد من الإتلاف يستلزم الإتلاف، إتلاف الشجرة أنه تتلف في من دون ضرورة. زين، إلا مع الحاجة. نعم، إذا احتاج إلى فرش القبر بالساج، يعني احنا ما حددنا أنه نحتمل أن يكون المراد من فرشه بالساج بورق الساج أو بخشب الساج، يقول لا، إذا كانت هناك ضرورة من رطوبة، من خوف وصول رطوبة إلى بدن الميت، نعم ترتفع الكراهة. قال: إلا مع الحاجة كنداوة القابر للخبر إنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية، فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، أو يطبق عليه أيضا بالساج، فهل يجوز ذلك؟ فكتب سلام الله عليه: ذلك جائز في هذه الحالة. الآن المكروه الآخر هو تجصيص القبر. يعني تجصيص المراد من عنده ماذا؟ وضع طبقة من الجص هذا المستخدم بالبناء. هسه في تحديد الممنوع من التجصيص، يعني مرة نتصور التجصيص، تجصيص ظاهر القبر، وقلنا يبنى بمقدار 4 أصابع مفرجة، هذا المراد من منع التجصيص أو كراهة التجصيص هو ماذا؟ تغليف القبر بالجص، يعني ظاهر القبر، لولا داخل القبر باستخدام تجصيص القبر داخله تجصيصه بهذه المادة. ما هو المراد؟ خلي نشوف. قال: وتجصيصه بإجماع، يعني أصل التجصيص كعنوان أكو إجماع على كراهته، لكن في تحديد المكان الذي يكره تجصيصه أكو خلاف. قال: كما عن التذكرة والمبسوط ونهاية الإحكام والمنتهى. طبعا هي مشكلة هذه، إذا كان التجصيص مطلقا ممنوع، فكثير من أفعال العوام في الدفن بمشاكل. قال: للمستفيضة الناهية. شوف، نهي أكو، لسه خلينا نشوف النهي شلون يحمل على الكراهة. هم هذه ملاحظة منها: الخبر لا يصلح البناء عليه على القبر، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه. هسه لا يصلح، الآن يقول إطلاق الروايات ما بين ظاهر باطن ابتداء بعد الاندراس. وإحنا هم نصور حالة أنه ميت الآن وريدنا أخذ الدفن، فهل كراهة التجصيص هذا تشمل لهذا؟ لو لا، كراهة التجصيص القبر اللي قديم واندرس، درس يعني بلية بحيث أنه تهدم وآثاره أوشكت على الـ على الـ على الـ الانعدام، فيجي واحد يعيده يجصصه يبني من جديد ويجصصه. فاحتمال المقصود بكراءة التجصيص هذه، واحتمال الابتداء، احتمال الظاهر، احتمال الباطن. يقول الرواية مطلقة قالت التجصيص مطلقا مكروه. خلينا نشوف أنه هذا الإطلاق نسلم به لو لا نحمل الأخبار على نوع خاص. قال وإطلاقها إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين باطن القبر وظاهره، وبين الدفن ابتداء وبين بعد ما بعد الاندراس. هذه كلها شنو الرواية ما مبين، فالرواية مطلق. انت رأيك شنو؟ قال هذا رأي. وربما خص الكراهة او خص الكراهة بالباطن دون الظاهر. نعم، كراهة التجصيص احتمال انه خاصة بمن؟ انه بباطن القبر، اللحيد كذا مدري شنو، تجصيصه هذا مكروه. جمعا بينه يسمي لك سيدنا هذا التخصيص، انت الروايات مطلقة، يقول نعم. جمعا بينه وبين ما دل على امر مولانا الكاظم عليه السلام بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه. عندنا رواية منسوبة للإمام الكاظم سلام الله عليه أنه إحدى بناته دفنت فأمر بتجصيص قبرها والبناء ووضع لوح عليها للتعريف، فهذا عندنا الإمام أمر بها، وعندنا روايات ناهية. فش نسوي؟ مقتضى الجمع، مقتضى الجمع أن نخصص الروايات الناهية مطلقا. فش نقول؟ نقول الإمام بما أنه أمر بتجصيص ظاهر القبر وضع اللوحة عليه، فإذا نحمل روايات النهي والكراهة على نوع خاص من التجصيص وهو تجصيص الباطن، أما الظاهر لا، الإمام أمر به فلا كراهة فيه. وربما أيضا نحو آخر، هذا نحو من الجمع، أنه نحمل التجصيص على كراهة التجصيص على كراهة تجصيص الباطن. عندنا احتمال ممكن صورة جمع أخرى، وربما جمع بين الأخبار، أخبار الناهية والأخبار المجوزة الآمرة، ربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد الاندراس. يعني شنو؟ يكره تجصيص القبور المندرسة، يعني القبر البالي القديم الذي أوشك على الانعدام، بعد ما يصير أنه تجي أنت تعيد بناءه وتجصصه. نحمل رواية النهي على خصوص هذا المولد. لماذا؟ يقول لأن عندنا رواية عن الإمام الكاظم أمر بتجصيص قبر ابنته. هسه شنو رأيك سيدنا بذني صورتي الجمع؟ قال ولا شاهد عليهما، هذه صور الجمع ما بين. فإذا الكراهة مطلقا أقوى، سيد يقول كراهة التجصيص مطلقا هي الأقوى، أما هذه صور الجمع يقول ماكو شاهد عليها. زين سيدنا، الخبر هذا مال الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول نعم، هذا الخبر أكو داعي عند الإمام سلام، دعاه إلى وضع تجصيص القبر ووضع لوحة عليه، لكن هذا الداعي إحنا ما وصلنا ولا نعرف شنو هو. فإذا تبقى الروايات الناهية مطلقا عن تجصيص القبر بدون معارض، وهذا رواية الإمام الكاظم في أمره بالتجصيص نقول أكو داعي، لكن الداعي لا نعرفه. قال ولا شاهد عنه. فإذا الكراهة مطلقا أقوى، ويحمل الخبر، خبر الإمام الكاظم سلام، ويحمل الخبر على وجود داع، لكن احنا لم نطلع على هذا الداعي. الآن السيد راح يرجح لنا فد فكرة انه يا بقبور العلماء والأنبياء والأوصياء والأئمة سلام الله عليه والصلحاء. قال نعم، هذا ربما يستثنى ويقوي هذه الفكرة، يقول لأنه بإظهار يعني إبقاء على الرموز الدينية، والتذكير بهم والاستنان بسننهم، وجعل هذه الأماكن أماكن عبادة ودعوة إلى الدين. قال: وربما يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والعلماء والصلحاء. هسه احنا نريد نشوف شنو الدليل على ذلك. استضعافا لخبر المنع، إذا ضعفنا أخبار المانعة هذا أولا نضعفها سندا، اثنين التفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى. فنرجح هذا الجانب على روايات. شنو رأيك سيدنا بهذا الطرح؟ قال: وهو في غاية الجودة، وهو في غاية الجودة. زين، هذه الجودة سيدنا من حصلتها؟ من ضعف الروايات المانعة؟ يقول لا، لا لضعف الخبر المانع. ليش؟ يقول لأنه الخبر المانع حتى لا ضعفنا، احنا جاي نحكي مستحبات ومكروهات، والمستحبات ضعف السند ما يأثر بها. ليش؟ لأنه سيد يلتزم بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فاحنا ما نجي نقول الروايات المانعة لأنه ضعيفة فنرجح عليها شنو؟ نرجح عليها استحباب تعظيم الشعائر وتجصيص قبور الأنبياء والأئمة والصالحين من هذا، لأنه الأخبار ضعيفة، لأنه ضعف الخبر. احنا في قضية مسنونة والتسامح في أدلة السنن. فإذا شنو المستند؟ قال: لا لضعف الخبر المانع. لماذا؟ ما نقدر نضعف، يقول لأنه حتى التضعيف ما في فائدة، للاكتفاء في مثل الكراهة بمثله بناء على المسامحة. احنا نقول كراهة سنة، زين السنة يكفي بالخبر الضعيف، مسامحة في أدلة السنة. إذا شنو السبب؟ قال: بل لوروده مورد الغالب. يعني يريد يقول الروايات المانعة من التجصيص إيش نحملها؟ نحملها على أنه الإمام قال لا تجصصون القبور العادية، أما قبور الأنبياء، قبور الأئمة، الأوصياء والصلحاء، لا هذه ما مشمولة. نحمل روايات المنع على الغالب، ونبقي هذه الروايات على ما هي عليه من الجواز، وهو ما عدل المذكورين من قبور الأنبياء والعلماء والصلحاء إلى آخره. إذن التجصيص في القبور العادية في متناول روايات المنع، وضعف هذه الروايات لا يخل لأنه كراهة، والكراهة يكفي فيها المسامحة في سندها. الآن المكروه الآخر هو تجديده. شوف هسه هذه يقروها قراءتي، يقروها بالجيم تجديده، ويقروها تحديده. التجديد يختلف عن التحديد. التجديد يعني أنه إعادة البناء بعد يعني الوهن. التحديد لا، تحديد القبر يعني جعل حدود واضحة للقبر. يعني وين يرجعنا؟ يرجعنا إلى رفع معالم القبر لأربعة، لنفس البحث يصير هناك نفسه هنا. فإذا القراءتين هسه أول مرة خلينا نشوف أنه التجديد. الآن قبر أوشك على الاندراس، نريد نجدد بناء، بمقتضى قراءة التجديد لا مكروه التجديد. خلينا نشوف. قال: وتجديده بعد الاندراس، هذا متى؟ إن كان بالجيم، يعني إذا قرأنا الكلمة بالجيم تجديد فنحمله عليه من على هذا معنى التجديد الواضح اللي هو القبر قديم الآن نجدده، كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والإصلاح. أما القراءة بالحاء يعني يصير تحديده، فيرجع علما، يرجع التحديد كراهة التحديد يعني كراهة التسنيف. احنا مو سبق عندنا هناك انه قلنا لابد من تسطيح ظاهر القبر، هذا المستحيل. اما التسنيم فمكروه. التسنيم يقول قد يعبر عنه بالتحديد باعتبار ان قمة يعني رأس القبر سيكون محددان مو مسطحا منحنيا، فيرجع الى معنى كراهة التسنيم. فلا جديد يعني على قراءة الحاء ماكو جديد لانه قد. قال: او بالحاء المهملة المهملة يعني غير المنقطة، هذا التعبير يستخدموه بالقواعد الإملاء. من يقولون حاء معجمة يعني حاء تحتها نقطة مثلا فوقها أو تحتها، من يقولون حاء معجمة بالتحتانية يعني جيم، يعني معجمة يعني منقطة بنقطة تحت الحاء تصير جيم. من يقولون جاء حاء معجمة بالفوقانية تصير خاء، يعني حاء وفوقها نقطة خاء. من يقولون حاء مهملة يعني حاء بدون نقطة لا تحتها ولا فوقها، يعني نقرأها حاء. فمن يعبر بالمهملة هذا مراد. قال أو بالحاء المهملة بمعنى، لأنه راح يصير الكلمة تحديد ومو تجديد. زين هسه الآن صار عندنا معنى لو قراءتي تجديد وتحديد بمعنى التسديد. يقول عندنا قول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني يحتمل الثنين، يحتمل المراد تجديد والتحديد. قال ويحتملهما يعني التجديد والتحديد قول مولانا أمير المؤمنين في خبر الأصبغ من جدد، نقدر نقراها من حدد، من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. عبارة جدا يعني قوي مرعب. فمن جدد نقراها أنه تجديد، ومن حدد يعني سنة. الآن السيد هذا العبارة لأمير المؤمنين الذيل مالتها نهايتها مرعب، شنو من جدد قبرا فقد خرج عن الإسلام، يعني يحكم بكفره، يعني ينزل منزلة الكافر. شوف السيد هنا يقول لا، المراد من جدد هنا مو المراد من التجديد بمعنى تجديد البناء، لا لا لا، المراد من عند من جدد يعني من تصرف أو فعل فعلا بسببه ينشأ قبر. شنو يعني؟ يعني يقتل له واحد، هذا الواحد من يقتله راح شو يسوي له؟ يدفنوه. يدفنوه وين يدفنوه؟ يدفنوه بقبر. شوف ففعله، فهذا جدد قبرا كناية، كناية عن قتل الإنسان لشخص آخر بريء. فمن يقتل واحد والعياذ بالله، شخص يقتل شخص، هذا شنو؟ كأنه أنشأ وأوجد قبرا. فالمراد من جدد قبرا، شوفوا وشردي يجعل لنا تناسب بين الفعل وبين الجزاء. الآن الخروج عن الإسلام يعني فالنتيجة جدا كبيرة، كأنه ما تتناسب ويا فعل مجرد تحديد قبر، تجديد قبر يخرج عن الإسلام يعني يكون من منزلة الكافر. فالسيد يقول هيك الإمام ما معقول يتكلم بهذه الطريقة. فإذا يريد من التجديد في هذه العبارة معنى آخر أكبر، وهو شنو المراد من التجديد؟ كون التجديد كناية عن معنى آخر، وهو أنه الإنسان يقتل له واحد فيصير له مكان بالمقبرة، هذا الواحد اللي مات لازم يندفن. فمعنى التجديد يعني بفعله قد أوجد قبرا، قد جدد قبرا، قد زاد قبرا على مقابر المسلمين. فهذا نعم يتناسب مع النتيجة اللي هي شنو الإمام يصفه بأنه، فكأنه يريد يقول الإمام من قتل شخصا بريئا من دون إذن ماذا؟ فقد خرج عن الإسلام، مو جدد مجرد عاد بناء أو حدد جعل حدو سنم لقبر يخرج عن الإسلام، لا، المراد من جدد قبران يعني من أوجد قبران، من قتل شخصا فدفن فزاد فصار له قبر بسببه، فهذا نعم يخرج عن الإسلام. فتكون على هذا البيان تكون العبارة أجنبية عن المقام، مو يمنى، هذا تتحدث عن القتيل، واضح إن شاء الله. قال ويحتمل، هذا كلام أمير المؤمنين، قتل المؤمن ظلما، لأنه المناسبة بين الشرط والجزاء، فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة. على كل حال هذه الاحتمالات كافية لإثبات الكراهة في كل من المعاني المحتملة، فعلا تجديد القاض تسليمه مكروه بناء على المسامحة في أدلتها، سيما مع اعتضاد كل منهما بفتوى جمع من الفقهاء. المحقق الحلي المصنف قال أصلا هذه الرواية أصلا ساقطة سندين، أنا ما أعتبر، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها بعد. فإذا السيد المحقق الحلي قال يا هذه أصلا رواية ضعيفة، وبعد ماكو داعي أنه تشغلون أنفسكم يا فقهاء بمعالجة وسد ثغور هذه الرواية لإثبات حكم المنع. السيد سيدنا أنت شو تقول الشارح؟ السيد يقول لا، هذا إسقاط الرواية عن المناقشة وكذا والدفاع عنها والاستفادة منها كحكم شرعي يقول في عليا ملاحظة. قال وعن المحقق إسقاط الرواية لضعفها فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها، أنه من نقلها ومن ذكرها. السيد يقول لا، هذا وفيه فيما صنعه المحقق أن اشتغال الأفاضل كالصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن أبي عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة، لفظة التجديد والتحديد، وقفوا عدها أنه شنو المراد منها التجديد التحديد وشنو المراد من التحديد، هل هو معناه التسليم؟ وقوف هؤلاء الأجلة يقول لا يمنع مما ذكره المحقق الحلي. فلا قال انشغال هؤلاء بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم فتأمن. السيد يقول ما دام الجماعة انشغلوا بتحقيق اللفظة، هذا فرع من يعني من يجي نجد فقيه يتعامل يحلل المتن ويفسر المتن، هذا فرع من فرع صحة السند. فإذا الجماعة ما انشغلوا الأجلة هذه الأسماء المذكورة بمناقشة المتن إلا بعد صحة السند عندهم في نظري، لكن أمرنا بالتأمل، تأمل وجه التأمل لا ماكو ملازم. في كثير من الأحيان تناقش تفاصيل المتن حتى بالرغم مع غض النظر عن ضعف السند، يعني ضعف الرواية إذا كانت ضعيفة سندين هل أنها بعد لا يبحث عن متنها؟ لا مو شرط، خصوصا على كثير من مسالك الحديثية، مسلك الوثوق ما لهم علاقة، حتى وإن كان السند ضعيفا لكن الرواية موثوقة الصدور، موثوق بصدورها، ممكن أن ينشغل الفقيه بالمناقشة المتن مع كون السند ضعيف، فهذه ماكو ملازمة، لذلك أمرنا بالتأمل فيها. ودفن ميتين هذا مكروه آخر إن شاء الله يحسن.